صباح الخير لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. هالبرنامج اللي عم تنطروه من أسبوع لأسبوع، مش بس أنتوا عم تنطروه، صراحة أنا كمان بنطروه من أسبوع لأسبوع كتير ما في غنى بهالمعلومات، وفعلا برنامج تسقيفي بامتياز. صباح الخير دكتور إليلياس.
صباح النور إليكو.
يعني إلنا 5 سنين تلاميذك نحنا، فمنشكرك. بكرة بدي يجي عيد المعلم، بدنا نعيدك بعيد المعلم.
يلا ناطر الشغف.
دكتور إلي، اليوم موضوع الحلقة كمان موضوع كتير مهم واستثنائي مثل كل أسبوع، موضوع حقوق الإنسان. ولبنان بيعتبر نفسه منخرط بموضوع حقوق الإنسان بمعاهدات باتفاقيات، ولكن لماذا حتى اليوم تتعثر أو نتعثر في قدرتنا على تطبيق حقوق الإنسان بلبنان؟ هيك تعمل مدخل قبل ما فوت.
شكرا لديكو على السؤال، لأنه يعني هلا أنا أول شيء أنا بعتبر حالي دخيل على هذه المادة اللي هي حقوق الإنسان. كان عندي تجربة بسيطة فيها، كنت عم ساعد أستاذ وائل خيل، هو اختصاصي بهذا الملف، على كذا ملف معين، ولكن أهم شيء اشتغلت معه على موضوع مساعدة أهالي الضحايا تفجير مرفأ بيروت، بكيفية كتابة إذا بدك توثيق اللي عم يصير معهم من عدم
من هالزاوية
احترام لحقوقهم بكشف الحقيقة والتحقيق. فاشتغلنا كتير معه بهذا الملف، وبفتكر بعض الملف عم بتداول وعم يستعملوه بكل محلات عم بيروحوا فيها. ليش نحن لليوم يعني أنا بمدخلتي أو بمقدمتي جاوبت على السؤال، ما هيك؟ واحدة من حقوق الأساسية اللي اعترف فيها شريعة حقوق الإنسان ونصت عليها واعتبرت أنه مرات هيدا الحق بيكون الإنسان فائد شيء من كرامته هو العدالة، ما هيك؟ طيب العدالة اليوم إذا ما نطلع فيها بلبنان بنشوف أنه من أسوأ مراحل تاريخ لبنان فيها الوضع الجسم القضائي، أو إذا بدك العدالة ككل، إن كان من ناحية الفساد، إن كان من ناحية التدخلات السياسية، إن كان من ناحية إدارة هذا الجسم القضائي. يعني رح بلش بالأشياء البسيطة كتير، إنه بكل دول العالم مقدس، عم نحكي عن دول العالم متحضرة أكيد، مقدس عندهم فكرة التسريع والتعجيل في المحاكمات. يعني إذا افترضنا في متهم، لأنه بشريعة حقوق الإنسان المتهم هو بريء إلى حين
إثبات
إدانته، يعني ما بتقدر أنت تحاكمه أو تحبسه بدون ما تحاكمه. تخيل هيدي من المبادئ الأساسية لشريعة حقوق الإنسان. فبكل دول العالم متحضرة أوقات بيضطروا يعملوا دوامات بالليل تا يقدروا يخلصوا القضايا اللي بين إيديهم، تما تنطر القصة 24 ساعة. نحن عنا يمكن أقل محاكمة عم تاخد 3-4 سنين، في محاكمات عم توصل 40-50 سنة، ما حدا بيعرف عنا شيء.
أو بيطلعوا براءة بالآخر.
ايه بيطلعوا براءة بالآخر تماما. أنا كنت بحب شارك معكم قصة صارت مع قاضي هلا طلعت على التقاعد، رفعت دعوة بموضوع بخصة لإلهية ونكلوا فيها 9 سنين، هي قاضي كان بقتها بعدها بالسلك قضائي. فليش؟ لأنه في محسوبات سياسية. فإذن هالجسم القضائي هيدا مهتري، وبالتالي الشعور اللبناني بكل ما يتعلق بحقوقه بحسها مهدورة، لأنه إذا العدل مش موجود كل الباقي ما رح يكون موجود. يعني افترضنا خلينا نقطع على موضوع الحق في الطبابة، عظيم. طيب إذا أنا اليوم شفت أنه في مستشفى صار في خطأ طبي، ونعرف أنه هون العملية بتاخد كمان نائبة الأطباء، في عندها حساسية خاصة، بس بيقدر الواحد يقول أنا لا بدي راجع بقصتي وبدي أخد حقي. طيب يعرف دغري من البداية أنه إذا في هالقد مستوى، يعني القضية على هالمستوى، بيعرف أنه ما رح تعذب حالك، ما رح توصل لمحل. هيدي الجملة اللي هي بتعبر فعلا عن قناعة الناس أنه لبنان منه دولة عم بتحافظ على حقوق شعبه، مش هيك؟ كاملة. رحنا على موضوع التربية، رحنا على موضوع شو بعرفني الأمور السياسية، حرية التعبير، ما هيك، حرية الرأي، يعني هناك حدث ولا حرج. وبالتالي ليش لليوم نحن بعد ما قدرنا طبقنا حقوق الإنسان بلبنان، رغم أنه مذكور هيدا الشيء بمقدمة الدستور اللبناني، ما هيك، أنه لبنان يخضع لشرعة حقوق الإنسان ولكل مواثيق الدولية. طيب إذا كل الشعب اللبناني موافق عليه، ليه ما عم تطبق؟ لأنه ما عنا مؤسسات، يعني ما عنا دولة تطبق هيدا القوانين بكل بساطة.
للأسف
يعني هاي الدولة اللي نحن عم ننطر نرجع نعيد تأسيسها صلنا تقريبا خلينا نقول 45 سنة تقريبا. هذا جواب إذا بدك
بس واضح والسريع. بس عنا إيمان إنه رح يصير عنا دولة،
لا أكيد،
ورح تتطبق حول الإنسان. طب موضوع حقوق الإنسان دكتور إلي الياس تطور عبر التاريخ يعني بأكثر من محطة مفصلية. إذا بدنا نروح على موضوع الثورة الفرنسية قبلها يمكن أيام
البريطانية ماغنا كارتا
مزبوط يعني بأكثر من محطة مفصلية تطور موضوع حقوق الإنسان. كيف كان عم يتطور؟ كان عم يتطور حسب حاجة الإنسان حسب تطور الأنظمة ولا كان عم يتطور حسب الشعارات اللي ممكن تبيع بالدعايات عند الأنظمة؟ بهمني أعرف.
أوكي هلا نحن لازم نعرف إنه نظرتنا لموضوع شرعة حقوق الإنسان اللي هي بأن هي وثيقة هي ورقة طويلة عريضة انكتبت ب48 أخرت سنتين نقاشات أكيد بين مثقفين وبين فلاسفة وبين أصحاب فكر سياسي وأصحاب فكر فلسفة سياسية.
إحنا لنا حصة كبيرة.
طبعاً ونحن لنا حظة إنه لبنان كان منتدب يعني كان ممثل لبنان بالأمم المتحدة بوقتها الفيلسوف العظيم شارل ميليك ما هيك وخلينا نكون هيك كمان واضحين. هاي بحب البساطة فيها تبع أستاذ وائل خير لما يقرأ هذا الموضوع. كان في عدة لجان عم تشتغل على عدة ملفات بس اللجنة العلاقة بحقوق الإنسان كانت لجنة عم ينظروا للعالم بوقتها إنه لجنة منها كتير مهمة في محاولات سابقة وين بدها توصل يعني. ف رفض الأمريكي وقتها أنه تكون هالقد بسيطة الأشياء والأمريكي طبعا عنده تاريخه الحافل بهذا الموضوع وتجربته تاريخية خروج الأباء المؤسسين من أوروبا ووصولهم لأمريكا ونظرتهم للعالم الجديد. رفض أنه تكون القصة هيك يعني بسيطة. حط زوجة الرئيس تكون هي مقررة هذه اللجنة اللي هي تيودور روزفلت وراح نشوف انه شارل ميليك راح يكون هو على علاقه متينه معه وراح يتم تنقيته لانه معروف كان قبل انه هو استاذ الماده الفلسفه بامريكا وبعدين اجى على بيروت اسس كمان هذا المعهد بجامعه الامريكيه وبالتالي كان صيته سابقه اذا بدي كان له دور بهذا الموضوع. ولكن على اي اسس يعني تنحكي شوي هيك نغير منطق نظره الناس لشريعة حقوق الانسان قبل ما نحكي بالتفاصيل اللي صارت انه الافكار يعني ليش كانت عم تتطور شوي شوي هي إلها علاقة بشكل مباشر مع تطور المفهوم الإنساني أو مفهوم الناس للإنسان. يعني الوعي الثقافي اللي وصلت له البشرية ببداية القرن العشرين ما كان موجود قبل. وهون عم نحكي نحن في دور كتير كبير للنهضة الأوروبية وللأفكار الفلسفية اللي طلعت بفترة النهضة الأوروبية واللي كانت إذا بدي خاتمتها على مستوى الاجتماعي والسياسي كانت الثورة الفرنسية أكيد. ولكن الناس نظرتهم لحالهم كانت شوي رح سميها مظلمة بالقرون الوسطى وفعلا الإنجليز بيعبروا عن هذه المرحلة بيسموها Dark Ages يعني القرون المظلمة أو القرون السوداء. هن بتسميتهم لهذه المرحلة ما بيقصدوا فيها لا عن التأس ولا عن الضوء الشمس بيقصدوا فيها عن العقل البشري
الفكر كان
مسكر إلى حد ما. ولكن كان في محاولات من هون وهنيك مثل ما ذكرنا بشوية تجربة الماغنا كارتا مع الملك البريطاني اللي كان إذا بدك ثورة قاموا فيها الفلاحين تجاه الملك نخي نحن عنا واجبات صحيح تجاهك وانت كمان عم أعطيك يون لأكمل وجه بس كمان عنا حقوق. وهذا أول مرة كان بينحكى بهذا الموضوع. الفلاح كان عم بيقول أنه صحيح أنت بتملك الأرض بس أنا كمان بدي أملك إدارتها لهذه الأرض وبدي أدفع ضريبة قد ما بقدر بهذا المعنى. وهذا كان تجربة كسرت إذا بدك هالعقد الاجتماعي السياسي اللي كان طاغي بالقرون الوسطى ورح تطور الأمور شوي شوي. طبعا ما ننسى معاهدات الحروب بسويسرا طبعا مثل ما حكيت الثورة الفرنسية وغيرها يعني كل مرة كان في إضافة إلى
الأشياء الموجودة
الفكر البشري
أو الفكر الموجود
مزبوط إنه شو هو المواطن كيف علاقته مع السلطة لأنه هو هذا السؤال اللي كان دايما يحدد يعني كان هو دايما الدافع لأي تغيير إنه شو علاقة قد ايه حدود السلطة هو سؤال واثنين مين بدير السلطة عظيم مين بحاله ياخد السلطة لأن السلطة هي بالنهاية هي إذا بدك اللي بتقرر عن كل شيء عن جماعة معينة عايشة بإطار جغرافي معين. وهذا السؤال منه جديد يعني هذا السؤال يمكن أقدم شيء نحن بنعرفه بعد ما بنعرف أقدم من هيك أيام اليونان والفلسفة اليونانية كانوا يطرحوا هذا السؤال إنه مين بدير السلطة بمجتمع وهن كانوا مهضومين كان مجتمع مقسوم دائما لمجموعتين عندك المجتمع اللي هو الغني بسموه طبقة الغنية وكلمة غنى هون ترجمتها منا بالمصاري يعني هن كانوا من الطبقة الحاكمة كانوا من الطبقة اللي هن أصلا يوناني وعندهم الإرث اليوناني وبين الطبقة الفلاحين أو العبيد كانوا يسمون بهالطريقة وهون بعتذر على التسمية هذه التسمية. ف كانوا يعتبروا انه اكيد طبعا خدام او العبيد هن ما عندهم دور بالسلطه، ما لازم يقرروا بالسلطه لانه مستواهم الثقافي والفكري ما بيسمح لهم، وبالتالي بتكون متروكه هيدي للطبقه المثقفه والطبقه اللي هي حاكمه. وهون صار في خلاف، طب مين بيحكم من هيدي الطبقه الحاكمه؟ هل نختار ملك بده يكون اكثر واحد مثقف؟ طب شو يعني شو هن يعني الكريتيريا او الكريتير للملك يكون مثقف؟ يعني شو لازم يكون في عد من إدادة يكون مثقف؟ هيك الحاكم العادل بهذه النظرة. طبعا هذا المشروع ما نجح لأنه تحولت لديكتاتوريات بكذا محل. بعدين صار في نقاش أكتر أنه بلكي بتكون في مجموعة من هالمثقفين بيحكموا، اللي هي عرفت بعدين بالأرستقراطية، يعني مجموعة هيك متملكة هي موارد البلاد والمنطقة وهي بتحكم. طبعا هذه تحولت تخشيل الأوليغارشية مثل ما شفنا بكتير محلات. وكان أحلى مبدأ طلع هو مبدأ الديمقراطية، إنه الشعب هو بيحكم حسب الأكترية، هيك بتصوت.
نعم.
إذن لكن هون تحديد السلطة، طيب عظيم حددنا مين معه السلطة، طيب شو حدود السلطة؟ صار في صراع كتير كبير وبعده لليوم ظن هذا الصراع، لأنه بعدنا عم نشوف مجموعات متخلفة عم بتفوت على لعبة السلطة. صراع كلمة متخلفة
بس هي الحقيقة،
يعني إنه ما قادرين يتنازلوا عن أي شيء لمصلحة الجماعة، هذه الجماعة تقدر تعيش من سلطة معينة. لأنه طبعا إذا أنت بدك تخضع على سلطة، في بعض قصص من حقوق بدك تنازل عنها، وهي حقوق كتير بسيطة. يعني مثلا ما فيك تزمر بالليل، أوكي، بعرف أنه حريتك المطلقة أنك تزمر ساعة اللي بدك، ما هيك؟ بس أنت عايش بجماعة ما فيك تزمر بالليل، وهيدا الشيء بتحدده السلطة اللي أنت أصلا جزء منها لهيدا السلطة. يعني كمان تنوضح شوي حالنا،
انت عم بتوصلها للسلطه، يعني انت بدك تقبل باحكامها، يعني
انت جزء من السلطه. هلا هيدا جزء من السلطه، هيدا لما كنا بالقرون الوسطى كنا بعدنا عم نجرب نعمل اتفاقيات بين الشعب واللي عم يدير السلطه، كان عم في نظره فوقيه. لو وصلنا للثوره الفرنسيه حكينا بشيء اسمه عقد اجتماعي، عقد اجتماعي يعني كونترا سوسيال. هون الكونترا سوسيال دخل مفهوم جديد على اللعبه، انه بدا الشعب اللي نحن ساكنين على البقعه الجغرافيه بدنا نحدد علاقتنا مع اللي بيدير السلطه ضمن كونترا سوسيال.
اوكي،
هالكونترا سوسيال رح يصير اسمه بعدين الدستور، هيك بمرحله لاحقه، لانه هو بيحدد شكل السلطه، مين بياخذ هالقرار، شو مين وظايفه، شو. طيب كله هيدا منيح، ولكن تجربه الدول لحديت الحرب العالميه الثانيه كانت غير مشجعه. انه كل هالتطورات اللي صارت كتير منيح، نحن شفنا انه رغم كل شيء حكيناه كان في عنصر الفوقية والتعاطي بالنظرة الفوقية بين إذا بدك القوميات اللي طغت بأوروبا، إنه نحن أحسن بلد، أحسن جماعة، سلطتنا أحسن سلطة، الحكام عنا كتير مهمين، أهم ناس. هذا الشيء أدى لصير في صراعات مميتة، بلشت بالحرب العالمية الأولى والثانية. تانية وصلنا لسبعين مليون قتيل. هون الناس طلعوا قالوا من بعد هالحرب ما بقى فينا نكمل بنفس الطريقة، نفكر بشي جذري. أوكي، الشيء الجذري هو عبارة انه لازم نقعد نفكر سوا شو اللي بيمنع الحروب لبعدين. وهون اجت فكرة انه تعطى نفكر بشرعة حقوق الانسان. هذه الشرعة اللي ما بلشنا نحكي عنها بالاول، انه تكونت جمعية من ضمنها كان شارل مالك اللبناني، حكيت مع كل المثقفين، حتى غاندي بيقولوا كان له علاقة، كان عنده رأي بهذا الموضوع، اينشتاين غيره، كل هالجماعات الكبيرة اللي كانت تعتبر وقتها مثقفة جدا. وكان في صراع بوقتها، حتى بوقتها كان في صراع على انه مين الأهم؟ أي حقوق أهم؟ لأنه هون كمان عم نحكي عن خروجنا من العالم القديم، يعني من الحروب العالمية الأولى والثانية. شو الأهم؟ الحقوق الأساسية والبشرية والحقوق الاقتصادية الاجتماعية.
حل شارل مالك لما حط الكرامة فوق كل شيء.
100% تمام. بس لكن باقي الصراع، لأنه في شغلة لازم نعرفها، أنه وقت تم الإعلان عن حقوق الإنسان ما تطبق الإعلان.
مزبوط،
أخذ وقته. يعني الستينات بلشنا نسمع
فيه، كانوا بعضهم مستلشقين بالموضوع لان
طيب، يعني كانت الامور انه اوكي طيب ورقه هي طلعت
ذهنيات مش قبلانه.
ما تنسى كان في تيار، يعني كمان التيار الشرقي الصيني الروسي اللي كان يؤمن انه في حقوق هو شيء اقتصاديه اجتماعيه بتجي قبل البشريه، بمعنى الحقوق الاساسيه
تمييز. يعني
بيعتبروا انه اذا امنوا هذه الحقوق ولكل الناس حصلت على نفس الحقوق، ساعتها بيحافظوا على الكرامه الانسانيه بهالمعنى. لا، التيار الليبرالي الامريكاني كان مع شارل مالك مختلف تماما، انه اول شيء الكرامه الاساسيه وبعدين بتتحددها قدره الانسان قدر يعمل هذا الشيء. يعني هو كمان بعد الصراع لليوم على كل حال هو الصراع الخفي شوي.
ايه، بعدنا لليوم ايه. دكتور قليلي منعيش تداعيات التمييز العنصري والتمييز الطبقي والتمييز اللي طلعوا الناس من الذهنيه ما طلعوا.
ما صحيح، حتى له مبررات هيدا قلتكم، يعني في ناس وتحكي فيه انت عن التمييز العنصري او التمييز الطبقي بيعتبروا انه يعني افضل شيء يعني افضل اكزامبل انه يكون في سلطة عم تعطي كل الناس تقريبا الحقوق الاساسية وشو بعدين كل واحد هو شطارته شو بيزيد عليها. وهي اذا بدك نظام الامريكاني مبني على الاساس يعني النظام الفيدرالي الحكومة الفيدرالية افترضنا عم نحكي على مستوى التعليم ما هيك شو سلطتها الحكومة الفيدرالية بتقول افترضنا بصف السنكيام ما بعد فيه تسمية صف السنكيام لازم التلميذ ياخد 4 ساعات مات بالجمعة حد أدنى وبتنترك لكل مدرسة بكل ولاية هي تزيد عن هذا الشيء أو تحافظ عليه
أوكي.
بس ممنوع حدا ينزل أقل من هيك يعني بحدوا المينيموم بعدين الناس هي شطارتها بتزيد يعني هون مثل كأنه لقوا حل وسط بين كل الناس تاخد الحقوق الأساسية واحد هو شاطر
كيف بيطور صح
بيطور الأشياء مزبط. بعدين أنا برأي هذا من الأمثلة ناجحة كتير بالعالم وبالتالي يعني الصراع هيدا بين النظرة الشرقية اليسارية وبين الاشتراكية والنظرة الليبرالية أوكي ما منعت إذا بدك حقوق الإنسان إنه أو الشرعة إنه ما تطلع عظيم ومثل كأنه كان تحدي إنه هي لازم تطلع ومنبني على أساسها الأشياء بعدين وفعلا هيدا الشرعة سمحت بعدين إنه يصير في عنا عدة إذا بدك اتفاقيات ومعاهدات دولية مبنية على هاي المنطق الشرعة يعني مثلا تخيل حالك أنت اليوم عايشة أنه ما يكون في عندك مثلا اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بال65 طلعت هيدي ما هيدي طلعت مبنية على منطق شرعة حقوق الإنسان عندك كمان المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية يعني حرية شو اسمه الحرية السياسية العمل السياسي تشكيل أحزاب حرية الصحافة هذه كلها طلعت بمعاهدة دولية يعني كل مجلس الأمن أو كل الجمعية العمومية بالأمم المتحدة هي اللي مضت على هذه المعاهدة
نعم.
وعندك كمان المعاهدة الدولية للعلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذه من أروع الاتفاقيات وعندك اتفاقية ضد تمييز المرأة أو معاهدة منع التمييز ضد المرأة 79 عندك معاهدة تعذيب 84 ومعاهدة هدوء الطفل 89 يعني هودي كلهم اجوا نتيجة هذا المنطق اللي ساد من وراء شرعة حقوق الإنسان يعني فعلا سحبية من التداول سحبية من تاريخنا الحديث تاريخ العالم الحديث يمكن كنا شدنا على شوية تطورات بس ما كانت واضحة الأشياء هلأ هلأ تعبلك بالأول أنه حقوق الإنسان فعلا يعني ما نعطاها أهمية إلا ما بلشت الدول لما يعني لما خرجت من سكرة الحرب العالمية الثانية يعني من أوروبا بقيت للخمسينات شوية جت وضعها تحسن عم مستوى الاقتصاد الأعمار البنى التحتية اللي كانت مدمرة أوروبا بشكل كبير وديناتها لأمريكا وديوناتها يعني كان الوضع فعلا مأساوي تقدروا كمان طلعوا من مسألة الاستعمار بالدول المتعددة لأنه كمان هذا ضد فكرة الحقوق الإنسان شريعة حقوق الإنسان رح نشوف أنه رح ننطر تقريبا للحدود 68 تشخصية هيك برتغالية عمليا سوري إنجليزية بتأسس الأمنيستي انترناشنال اللي هي المنظمة الدولية
لحقوق الإنسان
لا هي مش لحقوق الإنسان بظن للأمنيستي انترناشنال هلا مجم نذكرها بالعربي اللي بتاخد حدث صار بالبرتغال
نعم
لما 2 بنحبسوا لأنه قالوا بمطعم كاس الحرية
أيوة
أوكي
أوكي
البرتغال فبيحبسوا
نعم
وهون هيدا الصحافة بيقرر يعمل من هذا الموضوع قصة كبيرة
نعم
بيعتبروا هذا الشيء يعني اللي صار مش مسموح وبالتالي بيطلب بمقال بجريدته
نعم
أنه كل حدا متضامن بيعتبر هيدا القصة منا يعني منا عادلة وفي انتهاك لكرامة الإنسان لحقوق الإنسان
نعم.
يبعت رسالة إلى هذا العنوان اللي هو عنوان إذا بدك مكتبه
أوكي.
وبيرفض فيه بشكل علني بهالرسالة هذا الموضوع وبلش تدفق هالرسائل من وين ما كان بالعالم
نعم.
لعنده واعتبر إنه هيدي
اللي تلك اسمها بالعربي منظمة العفو الدولية
عفو الدولية معتذرة هي كتير هيني بس
لا سقطت بيعمل ترو دي ميموار الواحد نعم
فإذن يعني من وراء هالحدث لما شايف صار في تجاوب شايف انه مش ضروري المنظمات يعني مش ضروري عفوا الدول ومؤسساتها هي بس تكون عم بتسعى لتطبيق شريعة حقوق الإنسان فيها المنظمات تكون عم تشتغل حد المؤسسة الدولة تستفيد من الأنظمة الديمقراطية تدعم هذا الموضوع وتروح بهذا الاتجاه. فأسس هذه منظمة العفو الدولية وطالب بعفو عن الشخصين اللي قالوا كاس الحرية بالمطعم وهيك بلش شغل على الأرض. ومن وراء هالمنظمة بلش فعلا العمل الجدي انه بيقدر المجتمع الدولي سوري بيقدر المجتمع المدني بالدول يكون هو حالة خاصة وحالة ضغطة لا تطبيق شريعة حقوق الإنسان. وهيك بلش تخلق منظمات وجمعيات
دولية تعزز حضور المجتمع
اللي بتاعنا مع الإنسان. ورح نصلنا نشوف انه بكل حركة تحرر او ثورة او تغيير او مطالبة بتحسين وضع ما يكون في دايما على البند الأساسي على الأجندة هو ادخال شريعة حقوق الإنسان على اي أنظمة وقوانين جديدة.
طيب دكتور إلي, في حالة عايشينها بالعالم في تناقض غير طبيعي بموضوع حقوق الإنسان, يعني بمطارح الدول الكبيرة اللي بترفع شعار حقوق الإنسان والمطالبة بحقوق الإنسان بتدعم جامعات أو بتدعم دول عم ترتكب مجازر بحق جامعات معينة كذا.
صح.
يعني في ناس مش حقها بالحياة بعد مش حاصلة عليه قبل ما نحكي بالحياة الوضع الاقتصادي. بالمقابل بتلاقي في مبالغة بإعطاء الحرية للشخص لدرجة أنه هو حر اليوم يكون شجرة أو بسينة. يعني حتى مفهوم حقوق الإنسان مش, يعني تخيل بشوف أم عم بتقول أنه أنا ابني حسس حاله بسينة ومريض ما قدرت أخدته عند الفات يعني حكيم البيطري لأنه قال لي أنا ما بقدر أفحصه بده يروح يشوفه حكيم. قال لا لازم تضبطوا القوانين حتى ابني ما يتضايق لأنه لازم يروح يفحصه حكيم البيطري يشوف غيره بسينات عنده. تخيل لأي درجة هيدا التناقض شو وضعه.
هيدا ليك شو هيدا للأسف اللي صار بممارسة تطبيق شريعة حقوق الإنسان. لك شريعة حقوق الإنسان وجهها كتير
بعرف سؤال يمكن مضحك
لا 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 للأسف هالحقيقة
بس هي الحقيقة يعني.
شوف هلا المشكلة الكبيرة بهذا الموضوع إنه حقوق الإنسان تم استغلالها بمحلين مثل ما كنت عم تقولي. أول محل هو إنه في بعض الدول عم نحكي هون بشكل خاص الدول الإسلامية ما كان عندها تقبل لشريعة حقوق الإنسان لعدة أسباب.
ليه هني؟
يعني طبعا بالاول هي حقوق المرأة واحدة من الاساس
العوائل.
وفي نقطة تانية هي كمان حرية المعتقد انه يعني كدولة تعتبر هي الاسلام هو دين هذه الدولة ما فيها تقبل موضوع حرية المعتقد بمعنى انه ما في غير دينه ساعات اللي بده الواحد. هود نقطتين كثير كبار ونقاش اخذ فترة طويلة وكان المخرج من هذا الموضوع انه تقريبا بسنة التسعين إذا بدك يطلع علينا القاهرة اللي هو علينا الدول العربية كلها الإسلامية بتطلع مثل هيك بيان بتعتبر فيه إنه الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان بهالمعنى بتسميه هيك بتحدد شو هن البنود اللي ممكن تتطبق. فهذه أول مواجهة, يعني مواجهة مش بالمعنى بدول إنه صار في كسر عدم ولكن تحفظ على شريعة حقوق الإنسان. تاني مواجهة هي إنه بعد المجتمعات الغربية أخذت من لعبة حقوق الإنسان مسألة واحدة هي اسم الحرية وهيك واعتبرت أنه هيدا الشيء يعني أي نظام أو أي سلطة بتحد ولو 1% من حرية أي شخص هذا يعتبر تعدي على حقوق الإنسان. وشفنا أنه الحريات وصلت لمرحلة مثل ما كنت عم بتقول أنه دقت حتى بتحديد هوية الجنس
البشر صح
وهيك. وهون صرنا عم نتخطى مفهوم لا بالعكس عم نحاول نضرب هذا
إيه انه هل هيدي حقوق انسان.
احدى الدراسات المؤخره بتعتبر انه صار في استغلال لحقوق الانسان لا اذا بدك ضرب حقوق الانسان من جوا, يعني مثل واحد ما قدر يواجه شغله دخل عليها وكسرها من جوا فقدم معناتها. يعني هون في صراع اليوم, صراع صراحه قال لك وسؤالك بمحله اليوم الصراع الدولي اذا بدك تفهميه مزبوط شو هن اطرافه او شو هن الأوجه هذا الصراع بدك تطلع شوي على انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية
كيف عمل اللينك
بالنقاش بين الرئيس بين المرشحين. يعني عندك صار في مجتمعين بأمريكا ومجتمعين بدهم كل واحد منهم الرئيس يعبر عن هويتهم الثقافية. يعني بتلاحظ من ميلة عندك ترامب بيمثل المجتمع الأمريكي المحافظ اللي واحدة من شعاراته هو رفض قانون الإجهاض سماح الإجهاض مثلا بتلاقي هذا النقاش. واحدة من كمان مهماته هو إعادة أو السماح لكل الديانات ترجع يعني تعيش حريتها بشكل تام وبيحكي أكثر شيء على الموضوع المسيحي مثلا. منع الهجرة لناس غير شرعيين يكونوا عم بيشتغلوا لأنه هون في خطر على الهوية الثقافية للمجتمع عظيم. التاني ماري بتلاقي مع المرشحة أو إذا حزب الديمقراطي لا صار مجتمعه يعني بده يطلع قوانين يعني بده رئيس جمهورية يسمح لأنه يصير فيه زواج المسليين ويصير فيه عملية الإجهاض تكون معترف فيها وفي يعني بتشوف صار القيم الإنسانية
صار صراع قيم أكتر ما صراع سياسي
يعني بطلت عم تشوف رئيسين عم بترشحوا
للاقتصاد وللمدرش
فقط تماما صار على هالأمور هيدي مشان هيك العالم يعني رايحين نحن على هيدا المحل إذا بدك بالنقاش خلينا نقول الأزمات السياسية يعني الهجرة هي جزء منها مثلا الهجرة
تعمل تغيير ديموغرافي الآن
وتغيير ثقافي وهون بلش فيه كمان نوع من تململ إنه خلية تم الحرية بأوروبا سمحت لها الدول الأوروبية إنه هي تعطي حق اللجوء لأي مواطن بيدعس على أراضية ما معه باسبور لأنه هيدا له حق بالحياة بالعيش بكرامة بكذا بكذا شافوا بعدين إنه هيدا الموضوع عم بتم استغلاله من منظمات يعني إرهابية من الطرفة عم تستغل حقوق الإنسان تتعمل عنف ويعني تمارس إذا بدك أعمال تنافي تماما حقوق الإنسان
وعم تتغلغل بهالمجتمعات
تماما فشوف نحن وين صرنا شو بدنا هلأ بالتحويل الجنسي وكذا يعني هنا إذا بدك هيدا سيقدر نقاش طويل عريض وبتمنى فعلا من اللي عم بيتسمعونا بهالحلقة إنه إذا بدنا نبلش هيك نصيب الأمور بلبنان عن جد نحط هذا الموضوع قدامنا ونشوف إنه يعني بوقت العالم صار عم بناقش هناك يمكن هذا الشيء سلبي إنه عم بناقش هناك نحن بعدنا عم نناقش إذا الإنسان بحق له يموت ولا بحق له يعيش ما هيك إنه لا الموت شيء مقدس لازم يموت لازم نخلص منه لازم يستعمل دروع بشرية هلا كمان بدي أحكي أنا بكل الأمور بشكل إيجابي بس على مصلحة الإنسان كمان المجتمع الغربي خدي أحداث غزة ما هيك شفنا بكل وضوح إنه في ازدواجية معايير تجاه الأعمال العنفية مثلا تدمير قتل الناس ما هيك بسوريا شفنا إنه في غض نظر دولي كمان عن 200,000 سوري انقتلوا من قبل النظام ما هيك بغزة تدمير بيوت ما بعرف 40,000 قتيل صاروا مش هيك في شك بالأرقام طبعا لأنه عم تصدر من حركة حماس ولكن حتى بالجهة المقابلة صار في استغلال حسب المعاهدات الدولية أنه ما بتقصف مستشفى ما بتقصف بيت سكني ما بتقصف مدنيين بتجرب تحيد قد ما فيك مؤسسات الدولة بتجرب قد ما فيك تحيد مؤسسات المجتمع المدني والمساعدات الإنسانية عم شوف أنه عم بتم استغلالهم يحولون لمحلات عسكرية ولمراكز عسكرية يعني صار في من الملتين شغل واستغلال لشريعة حقوق الإنسان كدروع لأعمالهم العنفية
بس نقول حقوق إنسان معناتها الهدف منها تعزيز إنسانيتك مش سلبك إنسانيتك
صحيح يعني هذا الهدف حقوق الإنسان يعني اللي بتخليك توصل لمحل ما تستعمل العنف تسترد حقوقك يعني تكون أنت حاصل على كل حقوقك لتصير بتعمل لك الكرامة
برأيك دكتور إلي قصة حقوق الإنسان مثل قصة حقوق المرأة مش لازم تكون خاصة يعني كل مجتمع يبحث بحقوقه الإنسانية ما فيها تكون عالمية دولية لأنه الذهنيات كنت عم تحكي عنها قبل شوي وجهة النظر عم تحكي عنها طبيعة المجتمع طبيعة الثقافة مثل قصة حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان مفروض تكون بدون إياها حق موحد بوقت أنه المجتمعات تختلف واللي هو اليوم منا حاصل عليه مثلا بلبنان أو حاصل عليه بلبنان بمطرح تاني مش حاصل عليه برأيك مش لازم تكون هالقد خاصة قصة حقوق الإنسان حسب كل مجتمع يدرس حاجته لترميم حقوق الإنسان عنده
الموضوع منه يعني ما أجب الفرد يعني هي اتفاقية
مظبوط
نحن أعلننا أنه نحن كمجتمعين في هذا العالم اللي طالع من دمار وهالقد عنف نحن بدنا يعني ما تنسى طالعين من هولوكوست وهتلر ولحقوا ضباط والمحاكمات يعني كان الوضع سوداوي جدا ما هي طلعنا على شريعة حقوق الإنسان
نعم
ما أجت بالفرد بس أجت مثل مادة أوكي لأي مجتمع بالعالم بده يوصل لمحل ما من الاستقرار والسلام بده يطبق روحية هذه الشريعة أوكي انتركت الأمور للمجتمعات والزمادات المنظمات المحلية هي تقوم بدورها وهي تقوم بعملية تطوير لهذا المجتمع بالطريقة اللي بتشبه مجتمعه
نعم.
يعني ما أجا واحد قال في واحد اثنين ثلاثة أو ما بتوصل لمحل
مش هيك في ناس ما طورت
يعني منا بالفرد أوكي. إلا إذا المجتمع مثل مجتمعنا اللبناني شاف أنه هيدي شريعة حقوق الإنسان هي مادة أساسية بتعبر عن هويتنا الثقافية جينا حطيناها بالدستور يعني هون إحنا بلبنان محظوظين لحد اللحظة نحن بعدنا نعترف ونسعى انه نطبق هذه الشرعه بكل انظمتنا بكلاوين تبعنا، بس في دول بعد مش مدخلتها بالدستور تبعها. بس منا بالفرد هلا اذا مجتمعات منا حابة تطور حالها وتعتبر هذا الشيء تدخل بخصوصياتها تصطفل، خليها تكون هي على مجرى اذا بدك يعني هيك على مسار هذا التاريخ يمكن لحالها بشي محل تاني، لانه فعلا هيدي شريعة الحقوق اذا بدك هي نتيجة تطور الفكر البشري وبالنهاية هي نتيجة هالحياة المشتركة اللي عاشها الانسان باوروبا لفترة 1200 سنة وتعيش فيها مع الشرق الاوسط لفترة تقريبا 3000 سنة، عرفوا انه بالعلاقة البشرية في حدود لازم نحافظ عليها هي 1-2-3-30 بند شريعة الحقوق الانسان، مش بند واحد او بندين يعني فندي كل القصص اللي احنا بتهمنا. فبالتالي لا منا بالفرد، في مجتمعات حاول تطور حالها وصلت اذا بدك حل وسط، ما هيك قصص بتشبهها هي طبعا هالقصص اللي بتشبهها بالحل وسط بالخمسينات اليوم رح تصير اكيد كامله بال 2024.
انا ليش سالتك هالسؤال دكتور إلي؟ لانه مثلا اذا بنفكر نحن هون بلبنان شو هو موضوع حقوق الانسان بالنسبه لنا كاولويه، هو صراع بين ثقافه الحياه وثقافه الموت مثل ما حضرتك قلت. برا شو هو الصراع؟ هو صراع بين القيم، بمطرح تاني هو صراع عنصري. مشان هيك كنت عم بسألك إذا نحنا لازم إنه كل واحد، وطبعا جوابت بهذا الموضوع
ما في مشكلة قديك هون. يعني نحنا حول الإنسان ما هو هدفه مش إنه يأذي الخصوصية الثقافية للمجتمعات، ما هو الإنسان لما يحس حاله يعني أنت بحس حاله عايش بكرامة لما يكون حاسس إنه عم بيقدر يعيش هويته الثقافية لأقصى الحدود، ما هيك؟ إذا حول الإنسان بدأت نفهم بطريقة إنه جاي تكسر كل الحواجز بالمعنى الحواجز الثقافية الفاصلة بنكون هون عم نغلط. ما هي جاي بالعكس بتقول المجتمعات بدها تحافظ على هويتها بس ما بتقدر تكون هويتها جزء من الصراع مع هوية تانية مثلا، وهذا الشيء بيدعي لأنه تدفش هالجماعات كلها تقعد تفكر بتلاقي طريقة حل وسط، ما طريقة مع إدارة شؤونها بطريقة أنه نحن تحترم كل جماعة ثقافة جماعة أخرى. يعني ما في فرد واحد، يعني الهدف يمكن الناس تفهم هذه الطريقة أنه الهدف مشاركة الإنسان هو تعليب الإنسان يكون عنده هذه الهوية، لا هون عم بقوله انه انت انسان خلقت من وقت ما تخلق اول ما نفس بتاخده عندك هذه الحقوق ما نحافظ عليها. اوكي هلا بعدين بتحب تطورها بتحب تتركها مثل ما هي بتحب تتخلى عنها بتصير هذا مسألة
حرية انت استفل. طب اليوم كيف منقدر دكتور إلي بلبنان بيظل اذا بدك هيدا يعني خليني سميها ما بعرف إذا فيني سميها طبقية حزبية، يعني الناس بتعتبر حالة مقدسة بتعتبر حالة خط أحمر، كيف بتقدر توازن؟ كيف تقدر تقول لأشخاص أصلا معتبرين أنه علاقتهم هيك خط عسكري مع الله تقدر تقنعهم أنه أنت عندك حق مثلك مثلهم؟
عمل لك هذا النقاش التحدي الأساسي كان لشريعة حقوق الإنسان، أنه يعني النظرة إذا بدك الدينية لهذه المسألة، ما هيك؟ كان في رفض لأنه بالنهاية لما يعني هون ما فينا نناقش الله، ما هيك بالنهاية يعني أنت هون هلأ عم توقع بهذا الصدام
يعني ما قلنا حل
التاريخ. لا بالعكس عليه شغلة كتير إيجابية أنه سرعتها حقوق الإنسان تقريبا عم نحكي يعني 60-80 سنة، ما هيك؟ مش من زمان صار
يعني ما هني شيء 80 سنة
صار في حالات رائعة واستثنائية من قلب هذا المجتمع اللي انت عم تحكي عنه، يعني انصدموا بي او كانوا يعني كانت شريعة حقوق الانسان تفسيره وتأويله مصدوم بهذه النظرة انه طب ما نحن عنا تشريعاتنا ومنعرف حكم الله شو بده منا ونعرف كل هدول، كل هيدي ما لها طعمة. بس لما هالمجتمع يكون مسكر على حاله ومعتبر انه هو عنده الحياة المطلقة ويشوف انه غير مجتمعات هي عم تجرب تحسن لو كانت بنفس المحل عم تتطور اكتر وعم بصير في استقرار اكتر وفي قلة عنف وفي انظمة عم تتحول اكتر للديمقراطية، عم بصير في نوع من
عدوى
محاولة طبعا تقليد. وهلا بحكيها بصراحة وهلا بحكيها بكل الناس بشكل علني، ليش اليوم الشعب العربي بشكل عام الشعب اللبناني هيك مرتاح للأمور اللي عم تصير بالمملكة السعودية العربية السعودية؟ انه بتطلعي بتقولي عظيم اقتصاد انفتاح اللي بدك اياه، لانه عم نشوف انه في شخص اكيد عم بحاول يدير هيدي المملكة بس بنظرة جديدة. طب هالنظرة الجديدة شو بنعني فيها؟ بنظرة اذا بدك بتشبه كل تجارب المجتمعات المتطورة والحضرية اللي طورت حالها بناء على فكرة وشريعة حقوق الإنسان. يعني أول شغلة صدوا فيها اللبنانيين من 10 سنين.
ليش ما في أزمة الدين فإذا؟
ما تماما لأنه في سلطة هون عم بتقول أنه أنا ستنعى بهذه الشغلة 1-2-3 أنه عوني بعكس هيك. يعني في حدا تجرأ يقول هذا الشيء. وبالتالي بتشوف أنه اللبنانيين أنه هيك على سبيل النكتة أنه والله بالسعودية صار في يقدروا يسوقوا النساء. لكن هذا الموضوع ما هذه كانت خطوة جريئة بمجتمع كان مسكر وكان مثل الموضوع مرفوض تماما. إجا حدا فهمان اللعبة ومستوعب العملية وعارف أنه الاستثمار بهذا المحل بيجيب ربح أكتر للمجتمع من أنه يكون منغلق أكتر على حاله. وشفت النتائج عم تكون كتير إيجابية. يعني ها عم نحكي تجربة الأحدث شيء. ما بدي أرجع شوي لورا عم نحكي عن تجربة العراقية السابقة عم نحكي التجربة الباكستانية خذ التجربة اللبنانية اللي هي كانت يعني من التجربة اللي مسمينا احنا العفوية. مش هيك الشعب اللبناني عايش هيدا الحقوق قبل ما تطلع حقوق الانسان. وبالتالي شوف هالتجربه
بالفتره عايشه
بعد ما تغنى فيها لليوم. هيك انا شو اللي بعد ما تغنى فيه بلبنان انه انا اياها بالفتره هذه الشغله.
طيب يعني فينا نقول دكتور إلي هيك التجارب نختم باخر كم دقيقه انه اذا بدك فعلا تتقدم قصه حقوق الانسان وتقدر تعيشها بشكل مزبوط بدك تعرف مين تختار حتى يوصل على السلطه يكون عنده بنفس الوقت الالتزام بالقيم وبنفس الوقت ذهنية منفتحة للتطور ولتحسين حالتك ووضعك. وإذا بكرة بتجي الانتخابات ما تفكر بس بمشروع سياسي ما تفكر بس بموضوع سلاح ما تفكر فكر فعلا مين بيحفظ لك كرامتك بقوانين بتحميلك إنسانيتك.
كل حال التجربة منا صعب يعني الاختيار منا صعب. يعني عم نشوف نحن بلشنا حلقتنا بأول شيء نحكي اليوم وين حقوق الإنسان باللبنان. قال لك إنه في قاعدة أساسية لحقوق الإنسان هي حماية هذه الحقوق عبر جسم قضائي. ما هيك؟
نعم.
لما نشوف مين عم يستغل القضاء وعم يعطل عمل القضاء بنعرف مين ما بده حقوق الإنسان ولا بيعترف فيها من أساسها. وبالتالي ما رح يكون المشروع معه مشروع ازدهار ومشروع كرامة الإنسان ومشروع وطن عن جد ديمقراطي وحر هالقد.
إذا إله عطاك كرامتك وعطاك حياة وعطاك إرادتك يعني ما سلب إرادتك منك. تخيل هو اللي خلقك حتى إرادة الشر ما سلبها منك. بدك تيجي أنت تحط رقبتك تحت رحمة أشخاص غلط يعني.
صحيح.
هذه نقطة كتير مهمة وأساسية. كيف بدك تختم الحلقة دكتور إلي؟
أنا يعني مثل ما قلت اليوم حقوق الإنسان يعني هو حدث مهم بتاريخنا ما نستخف فيه وما نضيع بي إذا بدك بالكلام اللي عم ينقال كتير عن ازدواجية معايير المجتمع الغربي. لأنه حتى المجتمع الغربي اللي كان مفروض يكون هو هالمجتمع اللي عم بيقود هذا التطور الإنساني بالخمسينات ستينات للأسف منه سليم بهالمرحلة هاي. وعليه هذا رأيي الخاص. عنده مشاكله بتتعلق بهذا الموضوع ما عرفوا إذا بدك يعني طبقوا فعليا هل رح سميه الانتصار البشري هذا تاريخي بكل يعني ضمن الحدود المنطق والحدود الطبيعية للإشياء. وبالتالي بدع اللبنانية هون أنه المخرج الوحيد نحن لكل مشاكلنا ولأي نظام ممكن يكون عم بيحللنا أزماتنا المتتالية دايما هي نظام بيستوحي كل أحكامه وكل مؤسساته من شرعة حقوق الإنسان اللي هي كانت تجربة عالمية فريدة ولبنان كان عنده دور كتير مهم فيها من خلال فيلسوف شارل مالك.
وما حدا ييأس لأنه 70-80 سنة ما هني شيء. دايما أنا بستعمل كلمتك أنه 100 سنة هني مثل نهار بعمر الأوطان وتاريخ الأوطان. صحيح. فما حدا ييأس. المهم نضلنا البوصلة مزبوطة ويلا وإذا مش عقيمنا ألا ما تكون عقيم أولادنا بيضل عنا هيدا الإيمان نحن. بدي أشكرك كتير دكتور إلياس. مثل دايما الوقت كتير بيقطع بسرعة وحلقات هيك استثنائية وغنية ومميزة معك. مستمعينا لهم تخلص حلقتين برنامج قصة وطن.